بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
الحمد لله الذي كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار وذكر ورباء واهل التقوى، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في بلياته، فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا به، اللهم وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اختفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا اليوم العلمي المكثف الذي نستعين الله جل وعلا فيه هو تقريب لكتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألفه الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. وربما لا يسمو لنا من يومنا علميا أكثر من 5 ساعات، يعني سنصل إلى حدود 5 ساعات تقريبا في هذا اليوم، ولا بد أن يكون ما نقوله نحاول قدر الإمكان عقليا أن نجمله في 5 ساعات، فنبدأ بالأهم فالأهم. لكن ينبغي أن يراعى أن الأصل في اللقاء المخاطب به طلبة العلم، وليعذرني عامة من يحضر في أنه قد لا يجد في لقاء كهذا بغيته كاملة، لكن حتى يستقيم الأمر والمسلمون على شروطهم نحن نخاطب بهذا الدرس في المقام الأول طلاب العلم، هذه حقيقة أولى. سيكون هناك بعض الأسئلة والمدارسة كما هو شأن التدريس العلمي، فأنا لا أؤمن بالإلقاء السردي في التدريس العلمي، سأحاول أن ألفت قدر الإمكان طلبة العلم إلى أشياء قد تكون مكرورة بالنسبة لهم، لكني أحاول قدر الإمكان أن أبين الطريقة المثلى في طلب العلم وأجعل الكتاب سبيلا إلى تحقيق تلك المطالب. فنقول مستعينين بالله، هذا هيئة هو كتاب الفصول، وطبع عدة طبعات، وألفه الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. ومن القواعد المهمة في قراءة أي كتاب أن تنظر في مقدمة من ألف الكتاب، لأنه لا يستطيع أحد أن ينبئك عن الكتاب أكثر من مؤلفه، فمؤلف الكتاب هو الذي يعلم ما بغيته من الكتاب، فمقدمة كل كتاب حري بطالب العلم أن يقرأها حتى يفقه مراد المؤلف. لكن عدم قراءتك لمقدمة الكتاب إجحاف منك بذلك الكتاب ومؤلفه، فقد تحكم عليه بأشياء خلص منها في مقدمة الكتاب وخرج منها. والمسلمون على شروطهم عندما يتحاكم إليك 2 حول قضية وبينهما عقد، فإنك لن تستطيع أن تفقه من له الحق ومن عليه الحق حتى تقرأ العقد الذي بينهما. فكذلك الكتب حتى تفقه لا بد من الاطلاع ولو في أقل الأحوال إلماما بمقدمة مؤلفها. قال رحمه الله تعالى بعد المقدمة، لأنه لا حدث الإطالة، فإنه لا يشمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العلو منها. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه ونموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما تمس حاجة ذوي الإرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. نلاحظ هنا أن المقدمة ما بها أجيب ليس هناك وعظ مختصرة جدا، ومن الأكمل أن تكون المقدمة مختصرة. أين الدليل؟ الدليل أن القرآن هو أعظم كتاب، مقدمته فاتحة الكتاب، ولذلك تقرأ في كل صلاة، وكل مقاصد سور القرآن تعود على من؟ على الفاتحة. ما أجمله الله من مقاصد في الفاتحة فرق في بقية السور، والسورة التي بعد الفاتحة فسطاط القرآن وهي البقرة 286 آية. على الرغم من أن الفاتحة كم آية؟ 7. فلا ينبغي الإطالة في المقدمة، لأن الإطالة في المقدمة تقطع الطريق على من يرتقب ماذا تقول. نستفيد من هذا أن من أخطائنا أحيانا في الخطبة أن الخطيب يطيل كثيرا في المقدمة ويبحر، رغم أن وقت الخطبة الأصل أنه قصير، لأنه ثبت عن هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقصر الخطبة. فإذا أطال الخطيب مقدمة الخطبة قطع الطريق على الناس أن يستفيدوا منه، لأن المتلقي ما يزال يترقب ماذا سيقول حتى يجد نفسه قد فصل عن إمامه ذهنيا. فالغاية الأولى هنا التي نستفيدها من هذا المقام أن العاقل يقصر في مقدمته، فهو هنا اشترط على نفسه أنه سيختصر. فلو جاء أحد يقرأ الكتاب وقال لم يقل ابن كثير كذا وكذا وكذا ولم يسهب ولم يبين، قلنا لا حجة لك على ابن كثير، لأنه قال في مقدمة مؤلفه أنني أؤلفه على سبيل الاختصار، على سبيل الاختصار. ثم بدأ رحمة الله تعالى عليه، وأنا أتعمد أن أقرأ حتى على الأقل لو تخرج من اليوم العلمي أنك سمعت أكثر كتاب الفصول، هذه منقبة، يصبح أنك سمعت أكثر كتاب الفصول. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المقدمة: ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. هو سيد ولد آدم أبو القاسم محمد وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة، ابن عبد الله، وهو أبو الحارث والزبير وحمزة وأبي طالب، واسمه عبد مناف وأبي لهب، واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هم اثنان، وحجر واسمه المغيرة والغيداق، وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل، وقيل إنه حجل وضراب، وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء. هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة الحمدي على الصحيح، ابن هاشم واسمه عمرو، وهو أبو المطلب، وإليهما نسب ذوي القربى، وعبد شمس ونوفل أربعتهم أبناء عبد مناف، أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي، واسمه زيد، وهو أخو زهرة ابن كلاب أخي تيم ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي وصيص، وهم أبناء كعب أخي عامر، وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم ابني غالب أخي الحارث ومحارب، بني فهر أخي الحارث، ابني مالك أخي الصد، ومخلد بني النضر أخي مالك، وملكان وعبد منات وغيرهم، بني كنان أخي أسد وأسدة، والهون بني خزيمة أخي هذيل ابن مدركة واسمه عمرو، وهو أخو طابخة واسمه عامر، وقمعة وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس، وهو عيلان والد قيس، كلها كلاهما ولد مضر أخي ربيعة، وهما الصريحان من ولد إسماعيل، وأخي أنمار وإياد، وقد تيامن أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة، في قول أكثر أهل النسب كلاهما ابن معد بن عدنان. هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير إجمالا، وسأبين ما فيه من من فوائد هذا النسب الشريف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم إلى معد بن عدنان وهذا بالاتفاق، وقسم من معد بن عدنان من عدنان إلى إسماعيل وهذا أكثره تخرص لم يثبت، وقسم من إسماعيل إلى آدم وهذا كذلك أشد تخرصا. آدم أبو البشر، والأب الثاني من بشر من؟ نوح. أين الدليل؟ الأب الأول للبشر آدم نسبنا الله إليه قال يا بني آدم، والأب الثاني للبشر نوح، أين الدليل؟ قال ماذا؟ أي أريد دليلا أوضح. الفكرة صحيحة، هو مع الصباح الناس لما بعد الله قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وجعلنا ذريته هم الباقي، فقصر الله الخلق بعد آدم في ذرية من؟ في ذرية نوح، قال وجعلنا ذريته هم الباقي، هذه في الصفات الأولى في ياسين، لكن وجعلنا ذريتهم الباقين هي الشاهد. وهذه الذرية في كم من أبناء نوح؟ في ثلاثة. من هم؟ سام وحام ويافث. وأصلا نوح له كم؟ له أربعة. من الرابع؟ كنعان. لما لم نعده؟ غرق. نوح له كم؟ أربعة، سام وحام ويافث وكنعان. كنعان هو الذي غرق فلا ذرية ولا عقب له، وسام وحام ويافث إليهما ينتهي نسب الناس على القول على أرجح الأقوال من أقوال العلماء، لا أعلم أن في المسألة في إجماع. وجعلنا ذريتهم الباقي حتى جاء الله جل وعلا بإبراهيم فهو أبو الأنبياء، وإبراهيم كان له ذرية كثيرون جميعهم ذكور، لكن أشهر ولد إبراهيم كم؟ اثنان، إسماعيل وإسحاق. فإسماعيل عليه السلام هو جد نبينا صلى الله عليه وسلم، تزوج من إسماعيل، تزوج من أي قبيلة؟ من جرهم، تزوج من جرهم قبيلة يمنية عربية يمنية، انتهي نسبهم عند يعرب بن يشجب بن قحطان. يعرب بن يشجب بن قحطان هؤلاء رؤوس العرب. يعرب هذا منه جرهم، تزوج إسماعيل من جرهم، فنسبه صلى الله عليه وسلم من محمد إلى معد بن عدنان هذا بالاتفاق أجمع عليه أهل التاريخ ولا مناط بالتشكيك فيه، لكن من عدنان إلى إسماعيل هذا تخرص. قال عروة بن الزبير رحمه الله أما النسب من عدنان إلى إسماعيل فأكثره تخرصا، وكذلك أبعد منه من إبراهيم إلى آدم لا يمكن إثباته، صعب جدا إثباته. هذا كله الآن في نسبه صلى الله عليه وسلم. مما ذكره الحافظ ابن كثير، طبعا يعني لابد أن تعرف قاعدتي في التعليم، الشيء المعروف أنا لا أتعرض له، لكن نتعرض للشيء الذي تحتاجه أنت، هذا هو المقصود من الأمر. فمثلا سأقف عند بعض الأمور فيما قرأناه. قال رحمه الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب ليس هذا اسمه، إنما اسمه شيبة الحمد. هنا ينجم خلاف فقهي، هل يجوز التسمية بعبد المطلب أو لا تجوز؟ ومن احتج بالجواز قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فانتسب إليه. لكن هذا ليس فيه حجة، لأن الناس لابد أن تفقه ما معنى كلمة عبد المطلب. معنى كلمة عبد المطلب شيبة، هذا ولد وفي رأسه شيبة بيضاء، يعني من منذ أن ولد في رأسه شيبة بيضاء، فسمي شيبة الحمد. وجود الشيبة في الرأس دليل ماذا؟ وهو صبي صبي، فعل ماذا؟ فعل حسن. لماذا فعل حسن؟ بطول العمر، أنه سيعيش. فسمي شيبة الحمد لشيبة في شعر، وهو ولد في المدينة ومات أبوه، فجاء عمه أخو أبيه. عمه اسمه ماذا؟ اسمه المطلب. اسمه ماذا؟ اسمه المطلب. عم من؟ عم شيبة. فأخذه معه إلى مكة وأردفه خلفه، فلما أردفه خلفه ودخل به مكة ظن الناس أن شيبة عبد اشتراه من؟ اشتراه المطلب، فصاروا ينادونه بعبد، بعبد المطلب. عبد هنا عندهم عبد ماذا؟ عبد رقيق. عبد ماذا؟ رقيق يعني، وعبد الرقيق يجوز، عبد الرقيق يجوز. فعلى هذا كلمة عبد المطلب هنا ليست مما يمنع شرعا، كأي رجل عنده يملك عبدا فيقال هذا عبد بني فلان، لا حرج فيه حتى يفقه معنى الكلمة. هذا التعليق على شيبة الحمد. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هاشم هذا ليس اسمه هاشم، وإنما اسمه الحقيقي عمرو كما مر معك. وعمر هذا هو الذي سن بقريش رحلتي الشتاء والصيف، وسمي هاشم لأنه كان يحشم الثريد، يعني يكسره ويطعم به الناس في أيام الضراء. قيل فيه عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مستنين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من أجيبه من كنانة، واصطفى بني هاشما من قريش، واصطفاني يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فعندما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المطلبي، نسبة إلى ماذا؟ إلى جده عبد المطلب. وعندما نقول النبي الهاشمي، نسبة إلى جده هاشم. من الفوائد الأخرى التي أريد أن نقف عندها أنه ذكر، قال مثلا في أحدهم، قال وهو أخو تيم، يعني في النسب الشريف، حتى تقف عليها مباشرة حتى أصل الفائدة التي أريد أن أصل بك إليها. قال رحمه الله تعالى مثلا: وقصي واسمه زيد وهو أخو، يعني قصي هذا اسمه زيد وهو أخو زهرة. فزهرة هذا ليس في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن تفقه المسألة جيدا. ترى أهم شيء عندي أنا الفهم. شوف، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، هؤلاء كلهم في عمود النسب. قصي هذا له أخ اسمه زهرة، هل زهرة هذا في عمود النسب؟ ليس في عمود النسب. لكن لماذا ذكرناه؟ حتى تعلم أن زهرة هذا منه من؟ ها؟ من زهرة هذه أشهر أحد ينتسب إليها من؟ سعد بن أبي وقاص. جيد. سعد بن أبي وقاص قال عن صلى الله عليه وسلم إنه ماذا؟ خال. لما قال عن سعد إنه خاله فهمنا قطعا ماذا؟ كيف صار خاله؟ أي كيف صار خاله؟ لا يمكن أن يسمع خاله حتى يثبت شيء معين. أخو أمه أن آمنة بنت وهب من بني زهرة، فهو سعد ليس أخو آمنة، ليس أخو آمنة، لكن آمنة نفسها من بني زهرة، وسعد من بني زهرة، فأصبح بنو زهرة أخوان النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه مباشرة، لأن أمه من بني زهرة. هذه فائدة أن تعرف أن قصيا له أخ اسمه زهرة. إذن سعد رضي الله عنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي جد؟ لا، مو في قصي، في كلاب. والد من؟ والد قصي. فكلاب لأنه والد قصي، والنبي في عمود نسبه قصي، والزهرة والده كلاب، أصبح كلاب جد لمن ومن؟ جد لزهرة، أب لزهرة وقصي، فجد لسعد وجد لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ فيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم وسعد في من؟ في كلاب. فكلاب يجمع النبي صلى الله عليه وسلم وزهرة، وكلهم من قريش. قبل ذلك قال في كلاب، قال قصي بن كلاب أخي تيم، يعني كلاب له أخ اسمه تيم وله أخ اسمه يقظة، كلاهما أبناء مرة. أبناء من؟ أبناء مرة، قصي بن كلاب بن مرة. الآن تاريخيا من أشهر رجل في تيم؟ أبو بكر، بيض الله وجهكم، أبو بكر من تيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في أي جد يلتقيان؟ في مرة، لأن كلاب وتيم إخوان، وأبوهما من؟ مرة، وكلاب في عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه. واضح الآن؟ واضح. طيب، قصي بن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن كعب بن لؤي بن غالب، هذا مرة قال هو عنه أخي عدي. نحن الآن نزدلف إلى التاريخ، قال إنك مرة أخ لعدي. من أشهر رجل في بني عدي؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر في أي جد يلتقيان؟ نسأل نقول مرة ابن كعب وعدي ابن كعب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يلتقيان في كعب. إذن بالنسبة للنسب الشريف من هؤلاء الثلاثة، سعد وأبو بكر وعمر، أيهما أقرب نسبا؟ سعد، ثم أبو بكر، ثم عمر. واضح الآن. في شيء يسمى عصبة، قلت أنا شيء معروف لا أذكر، في شيء يسمى عصبة. ما معنى عصبة؟ في عصبة معروفة عند الفرضيين، لكن في عصبة أخرى، إن الإنسان أحيانا حتى يقوم بشيء لابد من شيء يعبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بالنبوة كان قرشي، وقريش لها عصبة في العرب قوية، ناجم هذه العصبة من أين؟ من رعايتهم للحرم والبيت، هذا الذي جعل لهم مكان في العرب. يعني مثلا هذه البلاد المملكة العربية السعودية لها ثقل في العالم الإسلامي، من أين جاء هذا الثقل؟ من وجود الحرمين. إذن العصبة هنا ما هي؟ وجود الحرمين. أنا أريد أن أفتق عقلك قليلا. تيم هذه التي منها أبو بكر لم يكن لها قوة في قريش. هم نعم قرشيون، لكنهم لم يكونوا من أشد قريش شكيمة. يقول فيهم الشاعر: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستنطقون وهم شهود. يعني إذا جاءت قضية إذا ما حضروا الأمر يتم، وإن حضروا أصلا لا أحد يسألهم عن رأيهم. ويقضى الأمر حين يغيب تيم ولا يستنطقون وهم شهود. مع ذلك سلم العرب والمسلمون لأبي بكر بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما العصبة التي اتكى عليها أبو بكر؟ سابقته في الإسلام، ليست قبيلته، وإلا لو عدنا إلى أنه من تيم لم يكن يحصل على شيء. لكن العصبة التي اتكى عليها سابقته في الدين، وأنه كان له في الإسلام ما لم يكن لغيره، هذا الذي جعل العرب والمسلمين يذعنون لخلافة من؟ لخلافة أبي بكر. واضح هذا؟ ولذلك أبو قحافة، من أبو قحافة؟ أبو بكر أدرك خلافة ابنه وهو شيخ كبير، فارتجت مكة وهو أعمى. قالوا: باللهجة العامية، خير؟ إيش فيه؟ قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من ولي الأمر بعده؟ قالوا: ابنك. قال: سبحان الله، رضيت العرب برجل من تيم. هذا أبو قحافة ما زال ثقافة على الشأن، على الشأن القديم، لأنه تأخر إسلامه رضي الله عنه، ما زال على الشأن القديم، ليس مصدقا أن العرب رضيت برجل من تيم، لأن العرب كان فيها أنفة. لكن الذي قدم أبا بكر رضي الله تعالى عنه إيمانه، سابقته في الإسلام، ولا أحد في الأمة يعدل أبا بكر في شيء. أبو بكر كان معروق الأصابع، يعني ظاهرة نحيل، في ظهره شيء من التقوس يسير، لا يكاد يثبت رداء عليه، فيه طوب نسبي، غائر العينين ناتئ الجبهة، خفيف العارضين من ها هنا وها هنا، ومع ذلك كان أطهر هذه الأمة بعد نبيها قلبا. وأعظم ما فيه أنه لم يكن يفتي في أمر أو يتحدث في مسألة يعلم أن فيها نص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل مرضه أن يشتد جهز جيش أسامة، فبقي الجيش في الشمال من المدينة في منطقة معروفة إلى الآن بالجرف، يريد الإذن من رسول الله بالمسير، فاشتد المرض ولم يأتي الإذن فتوقف الجيش. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة لأبي بكر لما علموا أنه أراد أن ينفذ جيش أسامة، فرفض وقال كلمته المشهورة: والله لو لعبت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حللت أمرا عقده رسول الله. فذهب الأنصار إلى عمر قالوا: قبلنا أن الجيش يمشي، لكن مسألة أن أسامة قائد هذه ما تقبل، لأن أسامة كان أسمر في السابعة عشر أو الثامنة عشر من عمره، صغير جدا، أما هذه لا تقبل. وأقنعوا عمر، فدخل عمر على أبي بكر وقال: إن الأنصار أوجها الناس يسألونك أن تجعل عليهم قائدا غير أسامة. فأخذ رضي الله عنه بلحية عمر وقال: ذكرتك أمك يا عمر، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد مني أن أنزعه، يعني بأي عقل أنت تتكلم؟ استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد مني أن أنزعه؟ يعني أول شيء يسويه بصبيحة خلافتي أجل أمر قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا أبدله وأغيره وأنزعه، ورفض وأنفذ جيش أسامة رضوان الله تعالى عليه. كل أحد من المسلمين قطعا يملك هذا الشعور، لكن ليس كل أحد يقدر على أن يثبت عليه. وهذا الفرق في منازل الإيمان. لا يوجد مؤمن لا يحب الله ولا يحب رسوله، هذا ليس بمؤمن، لكن عند الأوامر والنواهي يختلف الناس، فهذا تغلبه حظوظ نفسه، وهذا يغلبه تقديم أمر ربه على حظوظ نفسه. والناس في هذا كما قلنا منازل شتى، لكن عظمة الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذا، ليس سهلا أن يأتيك الناس وجهاءهم وفي مقدمتهم عمر، هذا وفد يدخل وهذا وفد يخرج يمارسون رأيا عاما عليك، بدل أسامة. لكن أبا بكر تمسك بالأصل، قال رحمه رضي الله عنه عن والديه قال: فتلتك أمك يا عمر، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد مني أن أنزعه. فكل من جاءك في شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تفقه سنته فحاجه بما حاج به أبو بكر رضي الله تعالى عنه من خالفه في مسألة تعيين أسامة رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله حول النسب الشريف الطاهر. نأخذ بابا آخر أو الفصل الذي بعده في الكتاب. فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان، وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباه من معرفة قبائل الرواة شافيا رحمه الله. وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فئر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأنشدوا في ذلك قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فئر. وقيل بل جماع قريش هو النضر بن كنانة عليه أكثر الفقهاء والمحققين. وسدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بني النضر بن كنانة، لا نكفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقد رواه ابن ماجة في سننه بإسناد حسن. وفيه فكان الأشعث يقول: لا أتي برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وقيل إن جماع قريش إلياس بن مضر بن نزار، وقيل بل جماعهم أبوه مضر، وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وجهين، وهما غريبان جدا. فأما قبائل اليمن كحنير وحضرموت وسبع وغير ذلك فأولئك من قحطان، ليسوا من عدنان. وقضاعة فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها من العدنانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب حكاه أبو عمر وغيره. فصل: نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك. لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قول الصحابة والأئمة، وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال، فأكثرها ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائه. هذا كله في نسبه صلوات الله وسلامه عليه. طبعا فثمة أمور هنا لا أحب أن أقف عندها حتى لا نشتت المسألة. وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، وهذا مر معنا. فصل: ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضعه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنه وقيل عاشره وقيل الاثنتي عشرة منه. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو شاب، حكاه السهيلي في روضه. الآن قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، هذا بالإجماع، أجمع المسلمون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، لكن اختلفوا في كم كان ذلك اليوم من شهر ربيع الأول. فقال حافظ كثير رحمه الله: لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنه وقيل عاشره وقيل لثنتي عشرة منه. كم قولا ذكر؟ أربعة: يوم اثنين، ويوم ثمانية، ويوم عشرة، ويوم ثنتي عشرة. الذي عليهم أكثر الناس المعاصرين أنه الاثنين عشر، والصحيح عندي أن هذه الأربعة كلها مرجوحة، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد لتسع خلونا من ربيع الأول. الصحيح أنه ولد يوم الاثنين لتسع خلونا من ربيع الأول، ودخل المدينة عليه الصلاة والسلام لتسع خلونا من ربيع الأول، فيصبح كم كان عمره عندما دخل المدينة؟ 53 عاما بالتمام والكمال. عندما دخل المدينة في قباء كان 9 ربيع الأول، فيكون عمره الطاهر آنذاك 53 عاما بالتمام والكمال. الآن نأتي مسألة علمية. قال: وقال الزبير بن بكار ولد في رمضان. عقب عليه الحافظ ابن كثير قال: وهو شاذ. ما هو الشاذ؟ الزبير القول، حكاه السهيلي في روضه. من السهيلي؟ صاحب كتاب الروض الأنف، وهو أفضل كتاب في السيرة. الروض الأنف للسهيلي، وهو أجمع وأفضل كتاب في السيرة، وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وهذا بعيد، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. والصحيح هذا كلام الحافظ أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، الصحابة لا مرية فيه. وعام الفيل هو العام الذي غزا فيه أبرهة مكة في الخبر المشهور. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. ما معنى تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ما معنى تضليل؟ في اضمحلال. تضليل هنا بمعنى في اضمحلال، يعني جعل الله أمرهم ضواء تلاشى. نظيره في القرآن، الله يقول عن الكفار أنهم يقولون: وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. ما معنى ضللنا في الأرض؟ اضمحللنا في الأرض وأصبحنا عظاما عظاما ورفاتا. ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول، أي مات عبد الله ونبينا صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وهو الصحيح. واسترضع له في بني سحر، فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح، وقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، وشق عن فؤادي هناك فردته إلى أمه. ذكر هنا رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد، وهذا أجمع المسلمون أجمع الأئمة عليه. أرضعته حليمة السعدية، لكنها ليست أول من أرضعه، وإنما اشترك في رضاعته غيرهن، غيرها مثل من؟ ثويبة. ومثل من؟ بدهيا يعني أمه، أرضعته أمه وأرضعته ثويبة جارية أبي لهب. فمن شرف رضاعته ثويبة وأمه ثم أرضعته حليمة السعدية، السعدية نسبة إلى أنها من بني سعد. وقد رأت لما أخذته البركة في نفسها وفيما حولها، والبركة تكون في الأشخاص وفي الأمكنة وفي الأزمنة وفي الجمادات. الدليل على أنها تكون في الأشخاص، تحل بالأشخاص. أي هذا دليل؟ يعني أجلي بآية أباركنا عليه وعلى إسحاق. وتأتي في الأمكنة، الدليل إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وتأتي في الأزمنة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فنالها ونال قومها وأرضها وثديها من البركة ما ناله ببركة أنه صلى الله عليه وسلم معه. ولا ريب قطعا إجماعا أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق بركة. قدم في رجب مثل هذا العام الشهر من غزوة تبوك، كانت في رجب، فقدم بعد أن فرغ منها. فكان الصبيان، صبيان المدينة، جرت عادتهم أنهم يستقبلونه إذا حد، فاستقبلوا الجيش في ثنية الوداع الشمالية. وثنية الوداع الشمالية قطعة من جبل تسمى ثنية، أدركتها ورأيتها لكنها الآن هدمت قبل حوالي 20 عاما، لكنني أدركتها في المدينة إلى جهة الشمال من المدينة للقادم من تبوك. فلما قدم الجيش كان من الصبيان الذين استقبلوا السائب بن يزيد رضي الله عنه، وهو يوم ذاك صغير. فلما سلم قاله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ كأنه أعجبه، فقال: أنا السائب بن يزيد يا رسول الله. فوضع صلى الله عليه وسلم يده على هامة مقدمة رأس السائب ودعا له بالبركة، فعاش السائب بن يزيد أكثر من 94 عاما، شاب فيها لحيته وعارضاه ومؤخرة شعر رأسه، أما موضع يده صلى الله عليه وسلم فلم يشب، بقي أسود كما هو. نالته بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي جعل الشعر لا يبيض؟ الله. فالرسول دعا، لكن من المجيب؟ الله. فالرسول بركته في أنه يدعو ودعاءه مستجاب، لا أنه يقدر على شيء. واضح؟ لا أنه يقدر على شيء، فهو دعا لكن لعلو مقامه ورفيع درجته عند ربه استجاب الله دعاءه، فحلت البركة على رأس السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولهذا مثلا مر معكم هذا في دروسنا، يحيى بن يحيى، هذا يعني طالب علم قدم من الأندلس إلى المدينة يريد العلم عند مالك، وهو يومئذ ذاك صبي، لكنه صبي يبقى شاب فتى يفقه. فرأى يحيى بن يحيى الليث بن سعد أحد علماء المدينة آنذاك قبل أن ينتقل إلى مصر، وهو على بغلة. من الذي على بغلة؟ الليث. فأخذ يحيى بن يحيى وهو شاب يخدمه ويسوق البغلة ويجمع له متاعه، والليث لا يعرفه، فأعجبه أنه أخذ يكرمه فدعا له قال يا بني خدمك العلم، يعني أسأل الله أن يخدمك العلم كما خدمته. فاستجاب الله دعوة الليث فخدم العلم يحيى بن يحيى خدمة عظيمة، لأنه أخذ عن مالك، فلما رجع إلى الأندلس صارت له علاقة مع الإمام، مع الوالي، مع السلطان، فصار السلطان لا يعين أحدا في القضاء حتى يأتي بتزكية من من؟ من يحيى. فكانت الناس يجتمعون في درس يحيى كثير، لأنهم يعلمون أنه لا سبيل إلى العلم والحصول على مقام إلا عن طريق يحيى بن يحيى، لأن الوالي يقبل تزكيته. فخدمه العلم بدعاء من؟ بدعاء الليث بن سعد الله. فالليث عبد مخلوق لا يقدم ولا يؤخر، لكنه دعا فوافقت بركة دعائه، بركة استجابة الله جل وعلا له أن استجيب لهذا الغلام الذي خدمه العلم لما كبر بعد ذلك. قال فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله في المدينة، فتوفيت بالأوباء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين وثلاثة أشهر 10 أيام وقيل بل 4 سنين. وصلى الله عليه وسلم لم يمتع نظره برؤية والده، ولم ينل من رحمة أمه وشفقته وعطفها عليه إلا وشفقتها وعطفها عليه إلا 6 سنين. ومر على قبرها بعد ذلك ما جاء في أحاديث أخرى، فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله. فلما سأله الناس قال هذا قبر أمي، وإنني استأذنت الله أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن واختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم على كم قول، أكثرها على 3 أقوال. قول بأنهما يحكم بكفرهما، وهذا زيادة في العلم قد لا تكون تحتاج لها، لكن من باب أنه درس علم. وهذا القول من قال به يحتج بحديث مسلم إن أبي وأباك في النار، وبحديث إنني استأذنت أبي ربي أن أستغفر، إنني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن. وذهب بعض العلماء ومنهم السيوطي رحمه الله إلى القول بأنهما أحياهما الله جل وعلا لنبيه فآمن به، وروا في ذلك حديثا لا يثبت أبدا ولا تقوم به حجة. وقال آخرون توسطوا في المسألة، قالوا إنهما من أهل الفترة لا يحكم لهما بكفر ولا إيمان، وأجابوا عن حديث إن أبي وأباك في النار بأنه معارض لصريح القرآن، والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأجابوا عن حديث استأذنت ربي أن أستغفر الله فلم يأذن لي، أجابوا عنه بأن هذا ليس به دلالة كفر، لأنه لم يقل بأنها كافرة، ولأن الله قال عن أنبيائه فلا تأس على القوم الكافرين، فلو كانت كافرة لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند قبرها. لكن يحكم على أنهما من أهل الفترة. وممن ذهب إلى هذا القول شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، وقد قاله في الحرم في دروسه، فلما قاله في الحرم قام بعض صغار الطلبة لم يقبلوا كلامه، فشكوه إلى قاضي المدينة آنذاك، رئيس المحاكم وإمام الحرم الشيخ عبد الله بن زاحم، غير عبد الله بن زاحم المتأخر رحمة الله على الجميع، فصنع طعاما للشيخ، ثم إنه قال الشيخ بن زاحم لمن حضر لا تسألوه، فالرجل عالم لكن أحد الناس مشايخ أصر وقال كيف تقول إن والد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة وكان يحمي النسخة من صحيح مسلم وأخذ الكتاب وقال اقرأ بصحيح مسلم إن أبي وأباك في النار؟ فقال الشيخ رحمه الله طبق الكتاب قال أنا أحفظ الحديث قبل أن أقول هذا الكلام، أعرف هذا الحديث إنه صحيح مسلم. قال كيف تقول بي وأنت تعرف أنه صحيح مسلم؟ قال ما بصحيح مسلم ظني الثبوت وما في القرآن قطعي الثبوت، وإذا تعارض قطعي الثبوت مع ظني الثبوت واستحال الجمع بينهما فيقدم ما هو قطعي الثبوت، لأن الله قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هذا كلام الله، أنه لا أحد يلقى في النار إلا وهو عند إلقائه فيها يقال له كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها خزنة النار ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وهذا لا ينطبق على والد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لتنذر قوما ماذا؟ ما أنذر آباؤهم من قبل. فالله يقول في آية صريحة محكمة أن هؤلاء آباؤهم لم ينذروا، فإذا قال الله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل لا يقبل أن يأتي صغير من صغار الطلبة ويقول هؤلاء كان يجب أن يكونوا على ملة إبراهيم. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله يقول ما أنذر آباؤهم من قبل، وقال وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. الذي يرسل الرسل قال ما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فلا يأتي أحد ويقول كان عندهم نذير كان يجب أن يكونوا على ملة إبراهيم. هذا نعود في الأول على قضية أبي بكر، وهو أن الإنسان من أخطاء الطلاب أن يقرر الحكم في ذهنه ثم يبحث عن دليل لصحة شيء قرره في ذهنه، وليس في مثل هذا يطلب العلم، إنما الإنسان يتجرد ثم يأخذ الآلة كما هي فيصل إلى النتيجة، فيصل إلى النتيجة. هذا إغراق يعني أطلت، وقد يكون لا داعي له، لكن حتى يفقه الناس الدين عن الله. ولولا أن شيخنا رحمه الله صرح بي وقد أدركته في المدينة لما صرحت بي في مجلس علم، لكن حتى يعرف الناس كيف يتلقون العلم. وعد الشيخ الله يرحمه كان في حدة يعني فيه بالعامية عصبية، إذا جاد بشوي يغضب. حتى مرة ناقشه أحد في مسألة لأبي حنيفة وضرب الماصة، قال والله أنت ما تجي شراك مع أبي حنيفة. سكت الطالب، الطالب الآن من عضو هيئة كبار العلماء، ثم بعد أن هدى عاد وبسط المسألة رحمة الله تعالى عليه. طيب أين وصلنا؟ فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته وولدها من أبيه وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله، فكفله وحاطه وتم حياطه ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدي من يقوم به إذا تركه بمكة، فراه وأصحابه ممن خرج معه من الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم، ما زاد عمه في الوصاة به، أي أن عمه بعد أن كفله أخذه معه إلى الشام. وهذا من حرص أبي طالب، لأن أبا طالب كان شقيق عبد الله، فخاف أنه إذا ذهب إلى الشام وترك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا يقوم به أحد، فأخذه معه خوفا عليه، ورأى فيه من الآيات هناك ما جعله يزداد. لكن لا نريد أن نتوقف بعض ما نقل في رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الشام مبالغ فيه، وبعضها لا يقبله العقل، لأنه لو كان الأمر كما قيل لما تردد أبو طالب ولا غيره ممن معه للإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين هذا بعض العلماء، لكني لا أحب أن أخوض فيه. ثم جاء الحافظ ابن كثير إلى المبعث، قال: لما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته برساله إلى رحمة العالمين، ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته برساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث بغار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى كبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل. ألا نسمع البيت؟ البيت لمن؟ لأبي طالب. يقول: وثور جبل، ومن أرسى ثبيرا مكانه جبل آخر، وراق لبر في حراء ونازل. ما معنى راق؟ صاعد. لبر أي ليتعبد، ونازل يعني واحد صاعد واحد نازل. فقه الفقهاء العلماء من هذا البيت أن التحنث كان موجود في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، وأنه شيء مألوف في أهل ذلك الزمان، والعقل معهم، لكن لا يوجد نقل آخر يشجع. فجاءه الحق وهو بغار حراء في رمضان، وله من العمر 40 سنة صلى الله عليه وسلم. فجاءه الملك فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ. فغته حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: لست بقارئ. ثلاثا. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم. الجبل كما تعلم عالي حسا ومعنى، حسا واضح، ومعنى الإنسان إذا ارتفع يرى كل شيء تحته صغيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يتحنث على الجبل ويرى الكعبة من غار حراء، فرؤية الكعبة يؤتي شيء من السكينة، وارتفاعه حسا يشعره بالقرب من السماء، وارتفاعه معنى أنه يرى أن الدنيا حقيرة وأن قومه في ضلال مبين. فجاءه الملك. كلمة الملك تطلق في الأصل على كل ملك، لكن تطلق أحيانا ويراد بها اسم جنس، وتطلق أحيانا ويراد بها العهد. فلما نقول إن الإنسان إذا كان جنينا في بطن أمه يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، هنا الملك أي ملك؟ اسم جنس، لا يوجد ملك محدد موفقا له هذا الشيء، هذا لم يثبت. لكن لما قال الحافظ هنا رحمه الله: فجاءه الملك فقال اقرأ، هنا ليس اسم جنس، هنا ملك بعينه. هو من؟ هو جبريل. هو من؟ جبريل عليه السلام. فجاءه الملك فقال اقرأ. قال: لست بقارئ. ثلاثا. فرجع يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في دروس عدة، لما جاءه الملك وقرأ عليه القرآن اجتمع في قلبه صلى الله عليه وسلم أمران: لذة القرآن خالطت بشاشة قلبه، وهيبة الملك، لأنه لأول مرة يرى الملك. فنزل يرجف فؤاده يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، حتى وصل إلى خرج. ثم بعد ذلك برحمة الله به، بعد أن جاءه القرآن مرة ومرة، انقطع الوحي. فلما انقطع الوحي هيبة الملك ذهب، هيبة الملك ذهبت، لأنه بدأ يستعيد قواه، لكن من الذي اشتاق إليه لذة القرآن، فأصبح القلب قد هيئ لأن يقابل الملك مرة أخرى وفي عظيم الشوق لأن يسمع القرآن. فتتابع الوحي بعد ذلك: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. كل الأمر يدور حول مسألة واحدة: عناية الله بالعبد. إذا تولى الله عبدا فإنه سينشأ نشأة تختلف عمن خذله الله، والله يتولى عباده المؤمنين، لكن أعظم من تولاهم الله أنبياءه ورسله، وأعظم من تولاه الله من أنبيائه ورسله أولي العزم، وأعظم من تولاه الله من أنبياء من أولي العزم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تقنت في دعائك تدبر قولك في دعائك في القنوت: وتولني في من توليت. والله يا أخي لا يضيع من تولاه الله، ولا يمكن أن يخذل من نصره الله. ولهذا قال الله لنبيه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. أنت تأول القرآن، قل في دعائك: اللهم كن لي ومعي هاديا ونصيرا. فإذا كان الله معك هاديا ونصيرا، هو جل وعلا سيوفقك لأن تنال الأمر الذي تريد، ولو غلب على ظنك أن هذا الطريق بعيد جدا عما تريد، لكن ثق أن ولاية الله لك هي التي بها يحصل المطلوب ويدفع المطلوب. رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع بها أي بماذا؟ بالآيات ترجف بوادره. فأخبر بذلك خديجة وقال: قد خشيت على عقلي. فثبتته وقالت له: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر. في أوصاف أخرى جميلة عددتها من أخلاقه عليه تصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله عنها وأكرمها، وهي من سادات نساء العالمين رضوان الله عليها. فعلم يا أخي أن الله حكم عدل. الآن قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، هل كان هناك أحد يشارك النبي غير خديجة؟ أجيب: لا. لما بعثه الله كزوجة، هل كان هناك أحد يعينه صلى الله عليه وسلم غير خديجة؟ فقبل مبعثه 40 عاما تزوج وعمره 25، فمنذ زواجه وهو في 25 إلى 40 15 عاما ما كان معه أحد يناصره ويؤيده ويعضده إلا من؟ إلا خديجة. نتكلم عن الزوجات، إلا خديجة. فلما نبئ لم يجمع مع خديجة زوجة، فكما انفردت به قبل مبعثه انفردت به بعد نبوته. واضح؟ كما انفردت به قبل مبعثه انفردت به بعد نبوته، ولم يتزوج ويعدد إلا بعد وفاته. فهم سلمة وعائشة وجويرية وصفية وحفصة وغيرهن من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، لا تستطيع أحد منهن أن تقول: أنا كنت معك قبل أن تبعث والآن تعدد علي بعد البعثة. لا يوجد أحد، كلهن تزوجهن وهن نبي. أما خديجة فمكثت معه وحدها 15 عاما وهو سيد الأوفياء. قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. هذه أيها المبارك خذها في طبعك، ليس حسنا. إذا تغير حالك تنكرت للأولين الذين كانوا معك أيام الضراء، تتبدل عليهم. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من يكمل البيت، يقول من كان يألفهم في المسكين الخشن. أعيد، هذا يكتب بما عينين والله مفقلة. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. هذا لا بد أن تتعود عليه، لا تتنكر لمن عرفك قبل أن يعرفك الناس. وأنا أقول لكم تجربة شخصية، أنا ألقيت مرة محاضرة لم يحضرها إلا اثنان من المغرب إلى العشاء، أو ثلاثة، اثنان أخوان جالسين تحت عمود وشخص آخر جالس تحت عمود، وأنا لوحدي في المسجد من المغرب إلى العشاء. هذان الاثنان ذهبا ولم يعودا، أما هذا الذي تحت الآخر مكث معي إلى يوم هذا يحضر لي محاضرات. هل يقبل بعد ذلك أن يأتيني أحد يكلمني فيه فأقبل كلامه؟ محمد. وأذكر مرة عاتبني فيه أحد الناس، قلت له بحفظ واحد، شوف أنا الآن أتي أي بلدة برحمة الله يحضر مئات يحضر آلاف، هذا حضر لي يوم لم يحضر لي إلا ثلاث، وأنا والله درست من المغرب للعشاء ثلاثة الفجر، هو كان أحدهم. ثم لقيت محاضر حضرها 15 كانوا واحد، ثم صاروا 25 صاروا واحد أحد، والآن على كثرتهم بعد أن من الله علي تغيروا علي. وذكرت له خبر خديجة وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها، والعرب تقول إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل. طرقت بابه في المدينة صلى الله عليه وسلم امرأة كبيرة، فتهد الوجه وأخذ يكلمها كيف أنتم كيف فلان، حتى غارت عائشة. فلما ذهبت المرأة قال صلى الله عليه وسلم إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد مع الإيمان. اليوم الناس يتجاوران اثنان في حي، ثم هذا يصبح مسؤول وهذا يصبح مسؤول، ويذهبون زي العادة في المدن تفتح مخططات وينتقلون إليها، فإذا التقيا كل منهما يحاول أن لا يرى الآخر، أو يرى أحدهما الآخر وقد بقي في نفس الحي فيرى كأنه لم يره، وهذا قدح في الشخصية. لكن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن حسن العهد من الإيمان. أنا قلت في الأول أني سأجعلها علميا بحتا، لكنها نصر. ثم كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء أن ينكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوعي فاغتم لذلك وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال. هذا باطل لا يصح. وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، هذا باطل لا يصح، وذلك من شوقه إلى ما رآه أول مرة. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ثم تبدله الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره أنه رسول الله حقا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها كم مرة؟ مرتين. الله يقول في النجم ولقد رآه نزلة أخرى، دليل على أن هناك رؤيا سابقة. أين الرؤية السابقة؟ في أي سورة؟ بالتكوير. ما الآية؟ ولقد رآه بالأفق المبين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قال: هو جبريل رأيته على كرسي بين السماء والأرض. فهذه مرتان رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهما جبريل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها. وكان جبريل أحيانا يأتيه في صورة صحابي، من دحية بن خليفة الكلبي، وكان دحية وسيما، والملائكة ينعتون بالجمال، فجاء جبريل في أقرب الناس شبها من حيث العموم بالملائكة، وكان دحية يبعث إلى الملوك، فجاء لسببين قال العلماء: لوسامته جماله، ثم لأنه كان ممن يدخل على الملوك. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، ونسأل الله لنا لكم التوفيق. ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر، لكن نقيم ما قلناه. أولا، هل الطريقة مناسبة؟ أنتم مؤدبون زيادة، أجيب وقولوا نعم أو لا. يقول: ما صحة قصة رؤيا عبد المطلب المتكررة؟ احفر برا احفر طيبة. نعم، مقبولة عند العلماء. يقول: هناك من ذكر أنه لا يمكن في التواريخ أن يكون يوم الاثنين وسلم يوم 12 ربيع الأول، بل تقديمه يتأخر، والذي يوافق هو اليوم الثاني من شهر ربيع الأول الذي عليه الفلكيون بالحساب، وأثبته المبارك فوري بالرحيق المختوم أنه 9 ربيع الأول. يقول: ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الابن الرابع هو يام، فأيهما أرجح، يام أم كنعان؟ الراجح عندنا أنه كنعان. ما رأيك في كتاب ما شاع ولم يثبت في السيرة المؤلف؟ هو يعني لم ينبغي أن السيرة لا تقبل في جميع أحوالها أن يطبق عليها منهج المحدثين، هذا غير صواب، إنما التاريخ له منهج، والتحديث له منهج، والعمل والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به عمل وأجر، غير الذي لا يتعلق به أجر وثواب. هل حادثة شق الصدر صحيحة؟ نعم، حادثة شق الصدر صحيحة إجماع. الصدر شق وهو ابن 4 سنين، واستخرجت منه علقة أي حظه من الشيطان، ثم خيط خيطا حسيا، فكان يرى أثر الخياطة في صدره صلى الله عليه وسلم، وقلنا كما بينا في المحاضرة، ثم ختم، وجاء الختم من الخلف. الآن يعني اللي اشتغل منكم في الاختبارات، تأتي الأسئلة من الرياض، إن كانت الثانوية من الرياض، فالأسئلة عندما تكون في ظرف يؤتى الظرف مختوم بماذا؟ بشمع. فالمدير عندما يستلم الأسئلة يطمئن، يأمن أن الأسئلة لم تفتح. أين القرينة؟ الختم، الشمع. فالختم يمثل نوع من الأمان. أنت الآن تصبح مدير مكتب، عندك أوراق مهمة فوضعتها في ظرف وختمت عليها ختم، ثم نسيتها على المكتب، ثم سافرت وأنت منزعج تخاف على الأوراق، فلما عدت وجدت الختم كما هو، يعني الشمع كما هو، فتطمئن نفسك أن الأوراق لم يفتحها أحد. واضح الآن؟ فشق الصدر وأخرج منه حب الشيطان، ثم ختم من الخلف بجهة اليسار لأن القلب جهة اليسار، فهو كما دل على نبوته وعرف بخاتم النبوة هو نوع من الأمان أنه صلى الله عليه وسلم لا سبيل إلى الشيطان عليه، لا سبيل إلى الشيطان عليه. وقلنا في دروس سلفت إن الحاكم رحمة الله تعالى عليه روى بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز عن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أن عمر رضي الله عنه سأل الله سنة كاملة، ما الذي يسأل عمر بن عبد العزيز؟ يسأل من؟ يسأل الله أن يريه كيف يتسلط الشيطان على بني آدم سنة وهو يلح في الدعاء. فأراه الله في المنام صورة إنسان أجوف، أجوف يعني يرى باطنه وظاهره، وأراه الشيطان على هيئة ضفدع وله خرطوم كخرطوم البعوضة، ويأتي على القلب فإذا ذكر الله خلص. طبعا هذا ليس حديث، هذا عن عمر بن عبد العزيز لا يقوم به دليل ولا حجة، لكن عندما تربط هذا مع حادثة أن الخاتم جاء من الخلف تفقه شيئا كثيرا، لأن العلماء كما قلنا في المحاضرة أمس اختلفوا هل هو عليه الصلاة والسلام ولد والخاتم في ظهره، أو أعطي الخاتم بعد ولادته، أو ختم بعد شق الصدر، أو ختم على رأس الأربعين عندما نبي، والثالث هو الأرجح صلوات الله وسلامه عليه. هل كل من كان مع نوح من أبنائه وأحفاده؟ لا، لكن الله قال وجعلنا ذريته في ذرية نوح. يقول لمن البيت القائل إن الكلام إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا، لا أذكر قائله، لا أدري. هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى؟ في خلاف بين العلماء. عند السلف نقل عن ابن عباس أنه رأى نورا، وقال بعض السلف أنه رآه، وقال ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى أنه لم يره. فالمسألة فيها قولان، وأرجحها عندي ما ذهبت إليه أم المؤمنين بدليل القرآن بحيث الظاهر، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وقال في النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلو قدر أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكانت المنة عليه برؤية الله أعظم من المنة عليه برؤية آياتنا. يظهر أن هذا يكفي، وأنتم وراكم أعمال طول الكلام ينسي بعضه بعضا، لكن نلتقي إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.